الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب المياه، وانتهينا من القسم الأول وهو الماء الطهور، ونشرع في القسم الثاني وهو الماء الطاهر. والماء الطاهر له أنواع في المذهب الحنبلي وغير الحنبلي، فبعض الأنواع ثابتة وبعض الأنواع ليست بثابتة. النوع الأول قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ولا يرفع، قوله ولا يرفع حدث رجل، إذن خصه بالرجل بخلاف المرأة. حدث رجل ما هو الذي لا يرفع؟ الماء الطهور اليسير، الماء الطهور اليسير يعني دون القلتين. إذا خلت به المرأة خلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كانت هذه المرأة كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لكن لو أنها خلت بهذا الماء لطهارة لكن يعني ليست عن حدث، طهارة مستحبة، فيجوز للرجل أن يتطهر بهذا الماء. أما إذا تطهرت به المرأة لترفع الحدث عنها وقد خلت به، فلا يجوز للرجل أن يتوضأ به. والدليل قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. إذن العمدة ما ثبت عن غير واحد من الصحابة، كما سيأتي إن شاء الله ذكر الأسانيد إليهم. وهو تعبدي، قد يقول قائل: ما العلة؟ ما الحكمة؟ نقول: هو تعبدي. كما أن الشخص لو أنه أحدث خرج منه ريح سيغسل يديه ووجهه ورجليه، مع أن الحدث خرج من السبيل. فما علاقة اليد والرأس والرجل والوجه بخروج ريح من السبيل؟ قلنا: هو تعبدي. كذلك هنا إذا قلنا أن آثار الصحابة يعمل بها، لو قال قائل: ما الحكمة؟ نقول: هو تعبدي. لذلك لا بأس بإزالة النجس بالماء الذي خلت به المرأة. كذلك يرفع حدث الرجل، لأن النص ورد في حدث المرأة. كذلك لا أثر لخلوة المرأة بالتراب، ولا أثر لخلوة المرأة بالماء الكثير، وإنما يؤثر بالماء القليل، لأن هذه الأثار عامة مخصوصة بحديث القلتين. خلاف العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو قول غير واحد من الصحابة. أما إذا كان جميعا فلا بأس. القول الثاني قالوا: يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم. استدلوا أهل القول الثاني، استدلوا بحديث مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وفي بعض الألفاظ: اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقالت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة. هذا الحديث ضعيف، والإمام أحمد يضعف الحديث حتى الذي في مسلم. إذن العمدة ما ثبت عن غير واحد من الصحابة. تنبيه: حديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، هذا الحديث ضعيف. قال ولكن ليشرع جميعا، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف. إذن ليس العمدة على حديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا الحديث ضعيف. العمدة ما ثبت عن غير واحد من الصحابة، مثل ما قال الإمام أحمد قبل قليل. حديث ميمونة يضعف الإمام أحمد حتى الذي في مسلم، لوجود الاضطراب على سماك أحد الرواة. حتى لو صححنا وسلمنا بصحة حديث ميمونة، نقول ليس فيه أن ميمونة خلت بهذا الماء، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، ليس فيه أن ميمونة خلت بهذا الماء. فحديث ميمونة لا يعارض الآثار المروية عن غير واحد من الصحابة. فثبت عن ابن عمر قال إذا خلت به فلا تقربه، لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوءها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به الخلوة فلا تقربه، هذا أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح. كذلك عبد الله بن سرجس ثبت أنه قال إن خلت به فلا تقرب، هذا في أخرجه القاسم بن سلام في كتابه الطهور. كذلك جويرية نهت كما أخرجه ابن أبي شيبة. أبو العالية قال كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة، يعني خلت به. وإذن قد يقول قائل إذن ثبت عن غير واحد من الصحابة، قد يقول قائل ثبت عن ابن عباس ما يخالفهم، فسئل عن سؤر المرأة فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحة. نقول السؤر غير فضل المرأة، غير فضل الوضوء، فابن عباس تكلم عن سؤر المرأة، لم يتكلم عن أن المرأة توضأت به أو لم تتوضأ. فحديث ابن عباس لا يعارض الآثار المروية عن غير واحد من الصحابة. تنبيه إذا شرع فيه جميعا فلا بأس، لأنه ليس هناك خلوة. فعائشة كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا، أخرجه البخاري ومسلم. فيخص بهذا عموم النهي ويبقى ما عداه على العموم، يعني فيما خلت به المرأة. تلميح، قال في الروض المربع لما أراد أن يشرح العبارة الآتية وإن تغير لونه أو طعمه، يقول النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. نقول فات صاحب الروض أن الماء الطاهر يبدأ من المسألة السابقة، مسألة فضل طهور المرأة، وأن فضل طهور المرأة يعتبر طاهر وليس بطهور كما تكلمنا عنه. وابن قدامة رحمه الله في المقنع جعل مسألة فضل طهور المرأة من قسم الطاهر، وهو الصواب خلافا لصاحب الروض المربع. إذن انتهينا من القسم الأول، الطاهر وهو الماء اليسير إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. النوع الثاني من الطاهر قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. إذا تغير، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من الماء الطاهر. إذا تغير هذا الماء، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من لونه أو من طعمه أو من ريحه بطبخ يطبخ فيه، لكن ننتبه هذا المطبوخ طاهرا، لابد أن يكون طاهرا. أما لو طبخ فيه شيء نجس فالماء لا يعتبر طاهر وإنما يكون نجسا، أو بطاهر من غير جنس الماء، يعني تغير هذا الماء بشيء لا يشق صون الماء عنه من ساقط فيه، مثل الزعفران لو سقط فيه ثم تغير هذا الماء فهو طاهر. هذا كلام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع. في المقنع لما ذكر هذا القسم قال القسم الثاني، ونبهنا إلى أن الحجاوي حذف كلمة القسم الثاني، القسم الأول القسم الثاني. المقصود ابن قدامة يقول القسم الثاني وهو الماء الطاهر، ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر ننتبه فغير اسمه. هل ذكر هذا القيد؟ الحجاوي حذفه، غير اسمه أو غلب على أجزائه، صار هذا الماء غالبه من هذا الشيء الطاهر كما سيأتي بعد قليل، أو طبخ فيه فغيره. هذه عبارة ابن قدامة في المقنع، وهي في الحقيقة أدق من عبارة المصنف. على هذا نقول الماء المضاف على أنواع. النوع الأول أو الضرب الأول ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، يستخرج هذا الماء من الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة. هذا الماء يعني مثلا ماء الورد، ماء الورد الآن هذا من يشاهده يقول هذا ماء، لكن هل يصح الوضوء به؟ نقول لا يصح الوضوء به. هذا النوع الأول ماء مضاف، ماء ورد. الثاني من الماء المضاف ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا أو نحو ذلك، هذا كذلك هل يصح الوضوء به؟ نقول لا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء به، يخالطه فيكون إيش؟ يغلب عليه، مثل ماء الورد الذي يعني غلب، نستطيع أن نقول يعني لو وضع فيه ماء ورد فغلب على اسمه، أو حبرا صار حبرا، صار الحبرا هنا الآن، أو وضع فيه مثلا شيء من الكيس شاهي، كيس شاي فتغير اسمه وغلب على أجزائه، فهنا الآن لا يجوز الوضوء بهذا الثاني. الثالث ما طبخ فيه طاهر، يطبخ فيه شيء طاهر فيتغير به الماء، مثل ماء الباقلاء المغلي، الباقلاء يعني الفول، لو وضع فيه ثم بدأ يغلي سيتغير الماء فيغلب على الأجزاء. يقول ابن قدامة بعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي قول في ماء الباقلاء، لكن الراجح خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، وأن الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على أن مثل ما قال ابن المنذر أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، لا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء. إذن انتهينا من ثلاثة أقسام. القسم الرابع، لعلنا نقف على القسم الرابع ونكمله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.